بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية، وما زال الكلام عن الفروق الفقهية في باب وكتاب الجمعة، وهي من آخر أبواب الصلاة. فأقول من المسائل التي عدها العلماء من الفروق الفقهية في الصلاة الفرق بين سنة الظهر القبلية وسنة الجمعة. هل الجمعة لها سنة قبلية كما أن الظهر لها سنة قبلية، أم أن هذه المسألة من مسائل الفروق؟ فالظهر لها سنة راتبة، وهذا معروف عند العلماء كلهم، فإنهم يختلفون في الجمعة ولا يختلفون في الظهر. إذن الشيء المتفق عليه أن الظهر لها سنة راتبة تشرع قبلها بخلاف الجمعة. وهنا سيأتي الخلاف في الجملة، هل الجمعة لها سنة راتبة أم ليس لها سنة راتبة؟ فإن قلنا إن الجمعة لها سنة راتبة فلا فرق في المسألة، فالمسألة واحدة في الظهر والجمعة. وإن قلنا إن الجمعة لا سنة راتبة لها وهي القبلية، فهنا يظهر الفرق، فيقال هذه المسألة من مسائل الفروق. فستجدون هل هناك فرق بين مشروعية السنة الراتبة في الظهر وعدم مشروعيتها قبل الجمعة. فلننظر إلى الخلاف. ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس للجمعة سنة راتبة، وقالوا لا يوجد دليل يدل على أن الجمعة لها سنة راتبة، إنما الظهر هي التي فيها سنة راتبة. ما الدليل أولا على مشروعية السنة القبلية والتي هي راتبة قبل الظهر؟ ذكرنا أن هذا شيء متفق عليه، بقي أن نذكر الأدلة من السنة. الأدلة من السنة كثيرة، وسنكتفي بذكر حديث ابن عمر لأنه جاء بعدة روايات وهو في الصحيحين. فقد ذكر ابن عمر أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر، وفي رواية أيضا قال حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، وذكر منها ركعتين قبل الظهر. وكذلك أيضا حديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب. أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في صحيحه، وأما حديث علي فهو عند الترمذي في جامعه، لكن في حديث علي أنه صلى عليه الصلاة والسلام 4 قبل الظهر، وهي كذلك راتبة. وكذلك أيضا جاء عند الترمذي من حديث أم حبيبة من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر. هذه النصوص كافية في أن الظهر لها راتبة قبلية، لكن بقي أن نعرف هل الجمعة لها راتبة قبلية، وما الدليل على ذلك، ومن الذي قال بهذا القول. أما بالنسبة للجمعة فالجماهير من أهل العلم يقولون لا يشرع قبل الجمعة سنة راتبة، ولا يوجد شيء اسمه سنة قبلية قبل الجمعة. وإذا نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من بيته ويرتقي المنبر، فيقوم بلال فيؤذن للجمعة ثم يخطب عليه الصلاة والسلام. وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان الأذان أذانا واحدا، فكان إذا ارتقى على المنبر أذن المؤذن وهو أذان وحيد، ولا يعرف أن هناك بعد الأذان من يصلي سنة راتبة، لأن الأصل في السنة الراتبة أن تكون بعد الأذان. فكان إذا جاء إلى المسجد وهو الخطيب عليه الصلاة والسلام يرتقي المنبر فيقوم بلال فيؤذن. هل كان يقول للناس قوموا وصلوا الراتبة؟ لم يكن يحصل ذلك، وإنما يرتقي المنبر فيأخذ بلال في الأذان، فإذا أكمله خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين ثم صلى بالناس. إذن هذا دليل على أنه لا يوجد سنة راتبة قبل الجمعة، فتكون هذه المسألة إذن من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن الظهر يشرع لها السنة الراتبة القبلية، وأما الجمعة فلا يشرع لها سنة راتبة قبلها. لكن قد يقول قائل لو جاء المصلي مبكرا إلى الجمعة ألا يستحب له أن يصلي؟ هذا أمر آخر، فنحن الآن نتكلم عن السنة الراتبة ولا نتكلم عن الصلاة المطلقة، أن يصلي مثلا ركعتين ركعتين، فهذا لا بأس منه. وهذه هي في الحقيقة السنة، أنه إذا جاء المصلي يوم الجمعة قبل أن يرتقي الخطيب المنبر فله أن يصلي ركعتين ركعتين، وهذا معروف ومأثور عن الصحابة، فقد كانوا رضي الله عنهم يصنعون ذلك، فكان إذا جاء أحدهم صلى ركعتين ركعتين. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من السنة. وما هو الدليل من السنة؟ حديث أخرجه أبو داود في سننه، جاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له، وهذا هو الشاهد، ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت. هذا الحديث، وهو حديث أطول من ذلك لكن اختصرنا على الشاهد منه، وهو كما أشرت عند أبي داود في سننه، وقد حسنه الإمام الألباني في سنن أبي داود. فهذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت حتى يخرج الإمام كان له كفارة لما بينهما. قال العلماء هذا دليل على مشروعية الصلاة، وهذه المشروعية إنما هي لمن جاء إلى الجمعة مبكرا فيشرع له أن يصلي ركعتين ركعتين لهذا الحديث، وهذا ما كان يصنعه الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عنهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا إذا جاءوا يصلون ركعتين ركعتين، جاء عن ابن عمر وعن غيره. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في مجموع الفتاوى، وكان مما قاله رحمه الله ذكر أن المأثور عن الصحابة كانوا رضي الله عنهم إذا جاءوا إلى المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون، متى ما دخل المسجد صلى، فيصلي ويصلي، قد يصلي 8 ركعات، قد يصلي 10 ركعات وهكذا، وقد يصلي 12 ركعة بما يسر الله سبحانه وتعالى له، هكذا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. إذن عرفنا أن هذه المسألة مسألة ثابتة، وهي من المسائل الفروق، أنه يشرع إذا دخل الجمعة أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وتكون هذه الصلاة ليست راتبة إنما هي صلاة تستحب مطلقة، وعرفنا أن هذه المسألة بعينها من مسائل الفروق، فهناك فرق بين سنة الظهر القبلية فإنها تشرع، وأما الجمعة فلا يشرع لها سنة قبلية. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التي تليها، وهي كذلك أيضا في أحكام الجمعة. ما هي هذه المسألة؟ الفرق بين سنة الجمعة البعدية وسنة الظهر البعدية. هل هناك فرق بين سنة الجمعة البعدية وسنة الظهر البعدية؟ وهل الجمعة لها سنة بعدية؟ لأننا تكلمنا عن الفرق بين سنة الظهر وسنة الجمعة القبلية، وعرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق. الآن ننتقل إلى السنة البعدية. معروف أن الجمعة لها سنة بعدية، وكذلك الظهر لها سنة بعدية. هل سنة الجمعة البعدية كسنة الظهر البعدية، أو أن هناك فرقا بينهما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فطائفة تفرق وطائفة لا تفرق، فلننظر ما هو الصواب من ذلك، وهل هذه المسألة من مسائل الفروق أو ليست من مسائل الفروق. الذين لا يفرقون وهم أكثر أهل العلم يرون أن بعد الجمعة لك أن تصلي ركعتين، ولك أن تصلي 4 ركعات، وهكذا الظهر لك بعد الظهر أن تصلي الراتبة 2 ركعات، ولا بأس إذا صليت 4 ركعات، لأن هذا ورد وهذا ورد. فأما بالنسبة للظهر لا خلاف بين العلماء أنك لو صليت 2 ركعات أو صليت 4 ركعات فالأمر واسع، لكن الخلاف في السنة البعدية بالنسبة للجمعة، فهناك من يفرق. الذين لا يفرقون، وكما أشرت هم الأكثر والجمهور، قالوا لا يوجد فرق، إما أن تصلي 2 ركعات في بيتك، وإما أن تصلي 2 ركعات في المسجد، وإن أردت أن تصلي أكثر فلك أن تصلي 4 ركعات سواء كان في بيتك أو في المسجد، لكن الأفضل أن تصلي 4 ركعات في البيت أو 2 ركعات في البيت، فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. هذا هو مذهب الجماهير. نحتاج أن نعرف الآن من الذي فرق وماذا قال في تفرقته. الذين فرقوا هم طائفتان، الطائفة الأولى هم الحنابلة، وهذا مذهبهم. ماذا قالوا؟ قالوا إن أقل السنة بعد الجمعة 2 ركعات وأكثرها 6 ركعات. إذن هذا دليل على أنهم يفرقون بين سنة الظهر البعدية وبين سنة الجمعة البعدية، فيرون أن سنة الجمعة 6 ركعات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. هكذا جاء كما في صحيح مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. قالوا إذن هذه 4 ركعات. وجاء عن ابن عمر أنه كان يصلي 2 ركعات في بيته، لأن حديث ابن عمر جاء وهو حديث صحيح: كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته. فالحنابلة جاءوا إلى هذين الحديثين، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته، فقالوا هذا الحديث فيه 4 ركعات، وهذا الحديث فيه 2 ركعات، هذا من قوله وهذا من فعله. إذن نقول السنة البعدية بعد الجمعة تكون 6 ركعات. هذا هو مذهب الحنابلة، وهذا تفريق واضح، فهم يفرقون بين سنة الجمعة وسنة الظهر البعدية. فسنة الجمعة تصلي 6 ركعات، وسنة الظهر تصلي 4 ركعات أو 2 ركعات، لا تزد على 4 ركعات. بقي القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر له أيضا تلميذه ابن القيم. ماذا كان يرى شيخ الإسلام في سنة الظهر البعدية؟ شيخ الإسلام هو في الحقيقة يوافق الجمهور إما أن تصلي أربع أو تصلي ركعتين، لكن كان يفرق من حيث المكان. فماذا يقول؟ يقول إذا صليت سنة الجمعة في المسجد فصلي أربع ركعات، وإذا صليت ركعتين فصلي في بيتك. يعني كان رحمه الله يلتفت إلى المكان، أين ستصلي سنة الظهر البعدية؟ أين ستصلي سنة الجمعة البعدية؟ فإذا قال سأصلي في المسجد يقول له يستحب لك أن تصلي أربع ركعات، وإن قال سأصلي في بيتي يقول يستحب لك أن تصلي ركعتين. وهذا التفريق يفرق بين الجمعة وبين الظهر. ولا ندري في الحقيقة ما هو، ولا ندري في الحقيقة من الذي سبق شيخ الإسلام إلى هذا، لأني لا أعرف أحدا سبق شيخ الإسلام إلى هذا التفريق من حيث المكان. لكن لو تمعنا في أدلته سنجده أنه استفاد من بعض الأدلة التي رويت عن ابن عمر. فمثلا من أدلة شيخ الإسلام تيمية استدل بحديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، وفي هذا الحديث يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وهذا حديث صحيح لا غبار عليه. كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين في بيته، وهذا في الصحيحين. وفي بعض ألفاظه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وكذلك حديث أبي هريرة من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فقال شيخ الإسلام في حديث ابن عمر حدد المكان، قال في بيته، وفي حديث أبي هريرة ذكر أنه يصلي أربع ركعات، فنحمله على المسجد فنقول من صلى أربعا فليصلي في المسجد، ومن أراد أن يصلي في بيته فليصلي ركعتين. قالوا وهذا ما كان يفعله ابن عمر، فإن ابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. هكذا جاء عند أبي داود، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عمر كان يفعل هذا، يعني هذا التقسيم موجود عند ابن عمر. إذن شيخ الإسلام مسبوق في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي في بيته ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا. وفي الحقيقة هذا لا يثبت عن ابن عمر بهذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يثبت، أي أن ابن عمر كان يصلي أربعا في المسجد وإذا كان في بيته صلى ركعتين. بل الذي ورد عن ابن عمر أنه كان قد يصلي أكثر من ركعتين، وقد ورد عنه أيضا أنه قد يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، لكن لم يأتي عن ابن عمر هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام، ولم يرد عنه ولا في سنن أبي داود. ولا شك أنه حصل شيء من الخطأ في فهم أثر ابن عمر، ولهذا قلت في أول كلامي لا نعرف عن ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين في المسجد، ركعتين في بيته أو أربعا في المسجد. ولهذا انظروا إلى الأثر الذي في سنن أبي داود وسأذكره كما هو. في سنن أبي داود وقد بوب رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع، ساق بإسناده عن نافع، والإسناد صحيح من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحديث الذي بعده عن نافع كان ابن عمر يصلي ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فلم يرد عن ابن عمر أنه قسم هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام، بمعنى أنه إن أراد أن يصلي في البيت صلى ركعتين، وإن أراد أن يصلي في المسجد صلى أربعا، هذا لم يرد. لكن هناك حديث عن ابن عمر وهو أيضا في سنن أبي داود، لكن ليس فيه ما يتعلق بالمكان، إنما فيه أن ابن عمر إذا كان بمكة، هكذا بمكة، ومعروف أن ابن عمر من أهل المدينة، فمكة سفر، هكذا جاء في سنن أبي داود وهو إسناد كذلك وهو بسند صحيح. كان ابن عمر إذا كان بمكة صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. هذا الحديث ليس فيه التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام أنه لو أراد أن يصلي أربعا صلى في المسجد وإذا أراد أن يصلي ركعتين صلى في بيته، إنما ذكروا أنه إذا كان في مكة يصلي ركعتين ثم يتقدم في المسجد فيصلي أربعا، يعني أنه يصلي ستا أين في المسجد. هذا الأثر عن ابن عمر هو في الحقيقة دليل الحنابلة، لأن الحنابلة هم الذين قالوا إن السنة بعد الجمعة ست ركعات، وابن عمر كان يصنع ذلك، يصلي ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا في مكة. أما في المدينة لم يرد عنه إلا أنه صلى ركعتين بعد الجمعة ويصليها في بيته، ولهذا قال نافع وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، ويقول هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. إذن نستطيع أن نقول إن التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة لا دليل عليه ولا نجده في فعل ابن عمر، إنما نقول نعم الروايات تعددت في صنيع ابن عمر، روي عنه أنه صلى بعد الجمعة ركعتين في بيته، وروي عنه أنه صلى في المسجد بعد أن انتهى من صلاة الجمعة ركعتين ثم صلى أربعا، وهذا ثابت عن ابن عمر. أما التقسيم أن يقال إذا صليت في بيتك فصلي ركعتين وإذا صليت في المسجد فصلي أربعا، هذا اجتهاد من شيخ الإسلام تيمية لا دليل عليه. إذن ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة في هذه المسألة أن يقال سنة الظهر البعدية وسنة الجمعة البعدية لا فرق بينهما، إن أردت أن تصلي ركعتين صلي، وإن أردت أن تصلي أربعا فصلي، إن أردت أن تصلي في المسجد فصلي، وإن أردت أن تصلي في البيت وهذا هو الأفضل أن يصلي في البيت يصلي إما ركعتين وإما أربعا، فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. إذن انتهينا من المسألة الثانية وهي كذلك أيضا من مسائل وأحكام الجمعة، الفرق بين السنة البعدية بين الظهر والجمعة، والصواب أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي مسألة أيضا تتعلق بالجمعة لأننا ما زلنا في أحكام الجمعة، مسألة إدراك الجمعة وإدراك الجماعة. فلا بد أولا أن نعرف كيف تدرك الجمعة وكيف تدرك الجماعة. فلنبدأ بالجماعة. الجماعة واجبة على الرجال، إذا جئت إلى المسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع واعتدل، فهنا باتفاق العلماء أنك لم تدرك هذه الركعة. فلو جئت مثلا في التشهد الأخير، الإمام في تشهده الأخير أو ما بقي له إلا السلام، معروف أنك مأمور بالدخول مع الإمام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا جئنا إلى الصلاة أن ندخل مع الإمام في أي حال كان من الأحوال. بقي أن نعرف متى يدرك الجماعة، هل لا بد أن يدرك ركعة من الصلاة، أو أنه لو جاء والإمام في السلام أو في التشهد الأخير فدخل معه في الصلاة نقول له أدركت الجماعة؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين بماذا تدرك الجماعة، لأنه قد يقول قائل ماذا نستفيد من إدراك الجماعة هنا أو نعرف ما هو الحد، لأنه لو عرفنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال فمتى يقال لهذا الرجل أدركت الجماعة فلا إثم عليك، ومتى يقال له لم تدرك الجماعة فأنت آثم بتقصيرك. أكثر العلماء وهو مذهب الجماهير يرون أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، أي المأموم لو كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، فلو جاء والإمام في التشهد ويكاد أن يسلم فكبر تكبيرة الإحرام أي المأموم فبتكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، فيقولون إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة. هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، كلهم على هذا أن الإدراك يكون لو أدركت آخر الصلاة قبل أن يسلم وكبرت تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام فقد أدركت الصلاة. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا دليلنا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة، وجاء كذلك أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ومثله حديث أبي هريرة: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر. أما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم في صحيحه، وأما حديث أبي هريرة فهو في الصحيحين. ما هو الشاهد من الحديثين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام علق إدراك الصلاة بإدراك سجدة. قالوا إذن هذا يدل على أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة، فلو أدرك التشهد الأخير أو أدرك صلاة الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. هذا القول هو مذهب أكثر العلماء. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب المالكية، وهي رواية كذلك عند الحنابلة، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماذا يقولون المالكية ومن معهم؟ يقولون: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام. يعني لو كان الإمام في صلاة الظهر ولم تدرك الركعة الرابعة في ركوعها، والإمام راكع وقام من ركوعه في الركعة الرابعة، فأنت لم تدرك الجماعة. هذا هو مذهب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، وقد اختارها شيخ الإسلام تيمية، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث في الصحيحين. قال العلماء: إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإدراك، إدراك الجماعة، بإدراك ركعة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فالذي يريد أن يدرك الصلاة سواء كان قبل خروج وقتها أو يريد أن يدرك الصلاة مع الجماعة، لا تصح، لا يدرك الصلاة إلا إذا أدرك ركعة. فلو أنك أدركت ما دون الركعة فلست بمدرك لصلاة الجماعة. بقي أن يقول قائل: كيف نجمع بين هذه النصوص؟ أليس في الحديث الآخر يقول: من أدرك سجدة، وهنا يقول: من أدرك ركعة؟ لا تعارض بين هذه النصوص، لأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من العصر سجدة، المراد من أدرك من العصر ركعة. يفسره الحديث الذي ذكرناه، وهو من حديث أبي هريرة، وكلا الحديثين من حديث أبي هريرة. فأبو هريرة هو الذي روى من أدرك سجدة، وهو الذي أيضا روى من أدرك ركعة. فالسجدة يراد بها الركعة التامة، فلو أدركت الإمام في ركوعه فقد أدركت الركعة التامة. والدليل على أن لفظ السجدة يطلق على الركعة قول ابن عمر: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل الظهر، يعني السنة الراتبة. ما معنى هنا قول ابن عمر: صليت سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب؟ هل المقصود سجدتان مجردتان؟ ليس هذا المراد، ولا يقول أحد بهذا، ومن قال بهذا فقد غلط. إنما المراد: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وهكذا. فأدلة الجمهور التي استدلوا بها ليس الاستدلال في محله، لأن هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضا. فقوله من أدرك من العصر سجدة كقوله من أدرك من العصر ركعة. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة، مع أن هذا القول من مفردات مذهب المالكية، إلا أنه الصواب، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية. والدليل على أن من أدرك ركعة، والدليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، حديث أبي بكر عندما جاء رضي الله عنه مسرعا كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره، ودخل في الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحسنت، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع، وإلا فالركعة التي فعلها أبو بكر صحيحة لأنه أدرك الإمام وهو راكع، فمن أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. إذن لا تدرك الجماعة مع الإمام إلا إذا أدركت ركعة، ويكون إدراك الركعة بإدراك الركوع. إذن عرفنا ما يتعلق بالجماعة، بقي أن ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالجمعة. كيف تدرك الجمعة؟ بالنسبة للجماعة عرفنا أن الصواب هو مذهب المالكية، أن من أدرك ركعة أدرك الجماعة، لا كما يقول الجمهور أنه لو أدرك آخر الصلاة حتى السلام قبل أن يسلم الإمام كبر تكبيرة الإحرام المأموم فقد أدرك، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. بقي أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة كيف تدرك الجمعة. الذي يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فيضيف إليها ركعة ثانية فيصلي ركعتين، والذي لا يدرك الركعة فإنه لم يدرك الجمعة، فعليه أن يصلي 4 ركعات ظهرا. وهذا هو مذهب الجماهير، المالكية والشافعية والحنابلة كلهم على هذا القول. ماذا يقولون؟ من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فنقول له أضف إليها ركعة ثانية فتصلي ركعتين، مع أنه لم يدرك شيئا من الخطبة، تخلف عن الخطبة وجاء والإمام في الركعة الثانية فأدرك الركوع من الركعة الثانية، فنقول صلاتك صحيحة وقد أدركت الجمعة، فأضف إلى هذه الركعة ركعة أخرى. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة وقد ذكرناه آنفا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجمعة. فقوله من الصلاة لفظ عام يدخل فيه كل صلاة ومنها الجمعة، لكن مع ذلك جاء التنصيص خارج الصحيح، فقد جاء عند النسائي وعند ابن ماجه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة، فجاء التنصيص بذكر الجمعة عند ابن ماجه والنسائي، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها يعني من الصلوات فقد أدرك الصلاة، وجاء كذلك عند النسائي وعند ابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة، وكذلك من حديث ابن عمر من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. إذن هذه النصوص صحيحة صريحة تدل بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك. لكن العجيب هنا أن في المسألة الأولى وجدنا أن الشافعية والحنابلة والأحناف يرون أن إدراك الجماعة بمجرد إدراك قبل السلام، لو جاء والإمام في التشهد الأخير ولم يسلم ودخل معهم فقد أدرك الجماعة. هنا تغير الحكم عند الشافعية والحنابلة، فالشافعية والحنابلة هنا يقولون لا يدرك الجمعة إلا بإدراك الركعة. إذن عند الشافعية والحنابلة هذه المسألة من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الجمعة والجماعة، فإذا ذكروا الجمعة قالوا لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، وإذا ذكروا الجماعة قالوا إن الجماعة تدرك بأقل شيء، فلو جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم فدخل معه وكبر تكبيرة الإحرام فإنه قد أدرك. أما المالكية اضطردوا، أي بمعنى هذه المسألة ليست من مسائل الفروق عندهم. ماذا يقولون؟ يقولون عندنا سواء الحكم في الجمعة والجماعة، لا بد أن يدرك ركعة، وهذا هو الصواب. مذهب المالكية في كلا المسألتين، يعني بمعنى أن الجمعة والجماعة ليس بينهما فرق، فالجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماعة لا تدرك إلا بركعة، وهذا الاضطراد عند المالكية. أما الشافعية والحنابلة فقد وجدوا، فقد قالوا بالفرق بين المسألتين، فرقوا بين الجمعة والجماعة، الجمعة تدرك بالركوع بركعة وأما الجماعة لا يشترط لها إدراك الركعة، لو جاء في آخر صلاة الإمام فقد أدرك. بقي معنا الأحناف، والأحناف اضطردوا في الجمعة والجماعة، قالوا إن الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فقولهم مضطرد، لم يختلف قولهم في الجمعة والجماعة، يرون أنك لو جئت والإمام في آخر صلاته فقد أدركت، ما دام أنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام في الجمعة وفي الجماعة. ما دليلهم على هذا الأمر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا إذا أدركت الإمام سواء كان ساجدا أو كان جالسا أو كان في التشهد قبل السلام فأنت مدرك، فقد أدركت. وهذا غير صحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، المراد إذا جئت والإمام يصلي لا تنتظر، لا تقول سأنتظر حتى يقوم أو حتى يجلس أو حتى يسلم، بل الواجب أن تدخل مع الإمام، حتى لو كنت قد صليت الصلاة في بيتك وجئت والإمام يصلي فادخل معه وصليها نافلة، لا يجوز لك أن تبقى في المسجد هكذا لا تصلي أو تنتظر. لهذا قال فما أدركتم فصلوا، إذا دخلت المسجد والناس تصلي صلي مع الجماعة. هذا هو المراد بهذا الحديث، وليس هنا له علاقة بالإدراك. الإدراك إنما يكون بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذه المسألة ليست من مسائل الفروق. الصواب أن المسألة الحكم فيها واحد، لكن لماذا ذكرناها؟ لأن الجمهور يفرقون، وهم الشافعية والحنابلة، فيرون الجمعة تدرك بالركوع بركعة، وأما الجماعة فعندهم تدرك بأدنى شيء، لو جئت والإمام قبل أن يسلم ودخلت في الصلاة فقد أدركت الجماعة. أما الأحناف فبالعكس، اضطردوا في المسألة لكن على القول بأنك لو أدركت شيئا يسيرا من الصلاة فقد أدركت سواء كانت جمعة أو جماعة. أما المالكية وهو قولهم هو الصواب، لا فرق بين الجمعة والجماعة، لكن الإدراك لا يكون إلا إذا أدركت ركعة، والركعة يكون إدراكها بالركوع. وهناك قول آخر في المسألة ما ذكرته، روي عن بعض التابعين، يرون أن الذي لا يدرك الخطبة يوم الجمعة فيصلي أربعا، لأنهم يقولون الخطبة شرط، فكونه ما أدرك الخطبة فلا صلاة له، فعليه أن يصلي ظهرا، وهذا القول غير صحيح، لأن النص قد ورد من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، وهذا دليل على أنه حتى وإن لم يدرك الخطبة ما دام أنه أدرك ركعة فقد أدرك. إذن هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى الفرق بين سنة الظهر القبلية وسنة الجمعة القبلية، وتبين لنا أنها من مسائل الفروق. والمسألة الثانية الفرق بين سنة الجمعة البعدية وسنة الظهر البعدية، وتبين لنا أنها ليست من مسائل الفروق. والمسألة الثالثة الفرق بين إدراك الجمعة وبين إدراك الجماعة، وتبين لنا أيضا أنها ليست من مسائل الفروق. فإدراك الجمعة وإدراك الجماعة الحكم فيها واحد، فلن تدرك الصلاة إلا إذا أدركت ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فلو جئت والإمام راكع فكبرت تكبيرة الإحرام ودخلت معه في الركوع وأدركت الركوع فقد أدركت الركعة. بقيت مسألة رابعة لكن لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، وهي كذلك في أحكام الجمعة وتتعلق بصلاة الجمعة، يعني بمعنى إمامة المسافر في صلاة الجمعة وإمامة المسافر في صلاة الجماعة. هل هناك فرق؟ هل يجوز لأهل الجمعة أن يصلي بهم مسافر من المسافرين؟ وهل يجوز لأهل الجماعة أن يصلي بهم المسافر؟ هذه قد تطول نوعا ما، نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.